بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج جيل القرآن. ومعنا في هذه الحلقة الضيفان العزيزان والابنان الحبيبان، وهما جيل القرآن، الشيخ عبد الله محمد سعد. أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بك.
والشيخ عبد الرحمن مصباح. أهلا وسهلا يا حبيبي. وكان لنا شرف اللقاء بهما من قبل عندما قدم لحضراتكم شهادات حصل عليها في عدة مسابقات دولية ومحلية في السنوات الماضية، وقد أتيا إلي وهما في سن 12 من العمر، وقد حفظ كتاب الله حفظا تاما عن ظهر قلب، وحصل على إجازة في رواية حفص بقراءة عاصم الكوفي. ثم بدأنا سويا رحلة القراءات العشر، وتعلم مني الكثير والكثير في هذه الرحلة. ونظرا لظروف شغلتني عنهم أو عنهما، ذهب إلى شيخ غيري وحصل منه على إجازة في القراءات العشر. فهنيئا لهما هذا الجيل العظيم، جيل القرآن. هنيئا لهما بهذا القرآن العظيم الذي ينفع ويرفع الله به من اصطفاه من خلقه. خصصنا هذه الحلقات في هذا البرنامج، برنامج جيل القرآن، خصصنا حلقات هذا البرنامج في هذه الآونة لدراسة رواية ورش بقراءة نافع المدني ضمن علوم القرآن التي هي أشرف العلوم لاتصالها بكلام الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن لابد من دراسة فيما سبق من حلقات، لابد من أن نتناول بالدراسة علم الأصول لهذه الرواية حتى يستطيع المشاهد والمستمع الكريم أن يتابعنا في تحصيل هذا العلم النافع العظيم، علم القرآن في هذه الروايات القرآنية وهذه القراءات القرآنية المنقولة إلينا بالتواتر، وهو أقوى السند في النقل. كما نقل القرآن يا أخوانا بالتواتر، نقلت أيضا القراءات بالتواتر. ومعنى كلمة التواتر النقل، جمع عن جمع عن جمع، يؤمن تواطؤهم على الكذب ولا تتفق العادة على كذبهم. احنا بنقول ان ابائنا بتقول، ان اجدادنا بتقول، ان هذا هو القرآن وان هذه هي القراءات، وما اتفقت امتي على باطل كما ورد في الحديث. ويقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أو نقول يؤمنون به بقى ما دام هنقرأ لورش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويا له من فضل ويا له من قدر ومنزلة وشرف أن نكون من بين الخيرين في هذه الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلم. لقد ذكرنا لحضراتكم في حلقات سابقة عدة أبواب في الأصول. تحدثنا عن باب الاستعاذة، عن باب البسملة، كيف نبدأ القراءة؟ لابد من استعاذة عند البدء للفصل بين كلام الله وكلام البشر، فنقرأ كما ورد في صيغة سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا. لمن أراد أن يستزيد، يعني لا يجهل أحد كما ذكر الإمام الشاطبي: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهل. دي البداية. طب البسملة في بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة. نقرأ أي سورة من السور القرآنية بدءا من سورة الفاتحة ببسملة. صحيح أنها معدودة في فاتحة الكتاب، تلاقي في العدد في رسم المصحف نمرة واحد بسم الله الرحمن الرحيم، نمرة اثنين الحمد لله رب العالمين، وهكذا. لكن في سورة البقرة وما تلاها من سور قرآنية نجد أن البسملة ليست آية معدودة، هي آية لكنها ليست معدودة. ثم إن البسملة عند حفص ومن معه، اللي هم عدد الكوفيون الأربعة ومعهم عبد الله بن كثير القارئ المكي، عند هؤلاء فقط البسملة آية معدودة، لكن عند غيرهم البسملة ليست آية معدودة. ومن بين هؤلاء الذين لا يعدون البسملة آية معدودة في فاتحة الكتاب نافع، الذي نقرأ برواية ورش عنه، رواية ورش عن نافع، ليست البسملة عنده آية معدودة. لكن يجب على من قرأ أول السور سواء كانت البسملة معدودة أو غير معدودة لابد أن يأتي بالبسملة، ولابد منها في ابتدائك سورة سواها، يعني سوى سورة براءة. سورة براءة يا أخواننا هي السورة الوحيدة في عدد السور القرآنية 114 التي ليست فيها بسملة عند البدء. واختلف العلماء في أجزاء السورة هل يجوز الإتيان بالبسملة وقد منعت في أولها أم لا، والخلاف قائم. لكن ما قاله العلماء الثقات أنه يقاس على ما بدأت به السورة، ولا يجوز الإتيان بالبسملة في أي جزء أو ربع من أرباع هذه السورة. ثم انتقلنا بحضراتكم في بحار القرآن، وفي شاطئ رواية ورش عن نافع في أبواب الأصول، إلى الكلام عن ما يخص هذه الرواية في فاتحة الكتاب، اللي هو ذكرها سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله في الأصول ولم يذكرها في الفرش، بالرغم من أنه أتى في أولها بفرش ومالك يوم الدين يراويه ناصرا، تبركا وتيمنا بفاتحة الكتاب أتى الناظم رحمه الله تعالى بما يقال من فرش وأصول في فاتحة الكتاب في أبواب الأصول تيمنا وتبركا، كما ذكرنا أم القرآن فاتحة الكتاب ولها ما لها من الفضل، وهكذا. إن شاء الله هنتكلم النهاردة، طبعا إحنا مرينا بعدة أبواب من أبواب الأصول ذكرنا منها البعض، وتذكرون معي حضراتكم البعض الآخر باب أبواب الهمزات، باب الهمز المفرد وباب الهمزتين من الكلمة وباب الهمزتين من الكلمتين، واتكلمنا عن المد والقصر، وكان برضو الأخ الابن البار عبد الله اللي اتكلم في باب المد والقصر لما كان حاضر معنا في حلقة سابقة، واتكلمنا عن باب الفتح والتقليل، الشيخ محمد سيد جزاه الله خيرا أوضح وشرح هذا الباب شرح وافي في الحلقة السابقة، وتحدثنا كثيرا عن هذه الأبواب. وذكرنا في باب فتحة الكتاب في من ضمن الأبواب ذكرنا وصل ضم ميم الجمع قبل محركا ودراكا دراكا اللي هو ابن عبد الله بن كثير يصلها يعني ميم الجمع قولا واحدا وقالون بتخير جلا. وقلنا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم يعني ورش ليس له صلة في ميم الجمع إلا التي يأتي من بعدها همز القطع. وطبعا أول مثال لها في سورة البقرة عندما قرأنا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم، ده كان أول مثال قرأنا وضربنا به المثل في هذا المقام. اليوم على بركة الله نستكمل دراسة علم أبواب علم الأصول، فنتحدث على بركة الله عن باب ياء الإضافة. ياء الإضافة احنا استعنا طبعا بالله ويجعل الله سبحانه وتعالى الأسباب في المرسومات والمخطوطات التي سنعرضها على حضراتكم. يعني بننبه برضو الأخ العزيز المخرج والأخ المصور انهم برضو يبقوا معانا علشان لما نعرض المخطوطات والورق الذي بين أيدينا يتضح للمشاهد الأمثلة اللي حنضربها في هذا الباب. دلوقتي إن شاء الله يعني إيه ياء إضافة؟ بداية كده ياء الإضافة هي الياء الدالة على المتكلم، ياء زائدة تأتي بعد في يعني هي مرسومة مع الكلمة ملتصقة بالكلمة لكنها ليست في أصل الكلمة. الكلمة مثلا بيت، بيت ده في الاسم، في الفعل مثلا أنظرني أو أنظر، آسف أنظر مثلا كفعل، زر مثلا فعل. الحرف إن، شوف بقى ياء المتكلم لما تلتصق بيها، بيتي سبيلي زاروني أوزعني، الفعل أوزع مثلا، أوزعني إني، فهي ياء تأتي إما في الأسماء وإما في الأفعال وإما في الحروف. سبيلي أو بيتي، ذروني أوزعني إني لعلي، وهكذا. بداية كده ده كلام ببساطة يعني إيه ياء إضافة. ياء إضافة عن ياء متكلم. طب لما أقول فكلي واشربي، دي ياء متكلم؟ الفعل كل واشرب، لا، دي الياء دي للمخاطبة المؤنثة. الكلام للسيدة مريم فكلي واشربي وقري عينا، يبقى الياء دي ياء أصلية أو ياء مخاطب، بلاش ياء أصلية، ياء مخاطب، أنا بخاطب بها المؤنث المفردة أو المخاطبة المؤنثة. لكن لما أقول بيت وبعدين أقول بيتي، لما أقول سبيل وبعدين أقول سبيلي، وهكذا، يبقى الياء دي الحرف إن أخلي في ياء المتكلم إني، إني جاعل، ودي هتبقى حتى في الربع اللي هنقرأه بعد قليل بمشيئة الرحمن. طيب إيه حكم القراءات في ياء الإضافة؟ يبقى ياء الإضافة ياء زائدة ولا أصلية؟ ياء زائدة، بتدل على المتكلم، هي ياء متكلم. حكم القراءات فيها ايه؟ طب تسمحوا لي قبل ما اروح لحكم القراءات اعرفكم الفرق بينها وبين الياء الزائده، وهو الباب، باب هندرسه بعد كده، اسمه باب ياءات الزوائد. الخلاف دائر في ثلاث: بين ياء الاضافه والياء الزائده. طب هتقول لي يا عم الشيخ، طب ما هو انت قلت من شويه ان ياء الاضافه دي ياء زائده عن اصل الكلمه، هي في حقيقتها ياء زائده عن اصل الكلمه. نعم، ولكن المقصود من الياء الزائده انها ياءات لم ترد في رسم المصحف، فعبر عن كونها زائده بانها زائده عن رسم المصحف، مش زائده عن اصل الكلمه، لا، زائدة عن رسم المصحف، لم ترد في المصحف فزادت بذلك عن كونها في رسم المصحف. أدي معنى الياء الزائدة، زادت عن رسم المصحف، لم تأتي في الرسم. الفروق بين ياءات الإضافة والياءات الزائدة هنتكلم فيها في ثلاث: أولا، ياء الإضافة مرسومة في رسم المصحف. ياء الإضافة، ياء المتكلم، مرسومة في رسم المصحف. طب الياء الزائدة لا ترسم في رسم المصحف، على الأقل المصحف الذي أمامنا اللي هو بتاع حفص، لكن من الجائز أن أجد في مصاحف أخرى قرأها قراء المصحف بالياء وأثبتها، من الجائز أن أجد هذا، لكن في المصحف المشهور بمصحف حفص عن عاصم لا ترسم الياءات الزائدة فيه. يبقى أدي الفرق الأول، أن ياء الإضافة مرسومة ومثبتة في المصحف، ياء الياء الزائدة لا ترسم في المصحف. زي إيه؟ ال 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 في آيات الصيام اللي في سورة البقرة، دعوني أستجب لكم، دعوة الداعي، دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لو فتحنا كلنا المصاحف ونظرنا لقول الله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أدي الياءات الزائدة، لا تجد ياءات. شوفوا بقى ورش الذي نحن بصدده والذي خصصنا هذه الحلقات له كيف يقرأها ولم ترسم في المصحف. يقرأ هكذا: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا. شوف المد بتاعها قد إيه وهي مش مرسومة أصلا في المصحف. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا. الله، فيبقى طبعا حفص: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا، لا يثبتها هذه الياء الزائدة. ده أول فرق. الفرق الثاني أن ياء الإضافة كما ذكرنا ياء زائدة ليست أصلية في الكلمة، أما الياء الزائدة فتأتي أحيانا أصلية وأحيانا زائدة، زي ونذر. نذر دي أصل الكلمة، فكيف كان عذابي ونذر، هي أصلا ونذري، فكيف في سورة القمر، فكيف كان عذابي ونذري، ده أصل الكلمة. فأحيانا الياء الزائدة تأتي أصلية وأحيانا تأتي زائدة. هتقول لي طب منين سميت بزائدة؟ ما احنا اتفقنا، ما أنا بدأت كلامي وقلت الياء الزائدة سميت بهذا الاسم أو بهذا المصطلح لكونها قد جاءت لم ترسم، أو لكونها لم ترسم في المصحف، فسميت بزائدة عن رسم المصحف. هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث: الخلاف دائر بين القراء العشر، القراء العشرة يقولوا ايه في المسألة؟ في ياء الإضافة خلافهم دائر، وده الكلام اللي هنحكيه لحضرتكم النهاردة. سنحكي وسنذكر لحضراتكم اليوم تفاصيل هذا الكلام. الخلاف دائر بين القراء العشرة بين الفتح والإسكان في ياء الإضافة. طب والياء الزائرة؟ الخلاف دائر بين القراء في الحث والإثبات. الخلاف دائر بين الحث والإثبات. منهم من يثبت هذه الياء فيقرأها، ومنهم من يحذفها فلا يقرأها، كما ضربت المثال منذ قليل. عودة حميدة إلى ما بدأنا به الحلقة، أن الكلام عن ياء الإضافة. أنا بس من باب التوضيح أردت أن يعني أن أتواصل مع المشاهد وأشاركه معي في معرفة يعني إيه إضافة، يعني إيه زائدة في رسم المصحف، وهذا كلام يرتبط برسم المصاحف، وهو من الأبواب الهامة والتي يجب علينا أن نتدارسها وأن نعلمها إن شاء الله تعالى جيدا. نرجع بقى للياء الإضافة. عددها 876 ياء إضافة في القرآن الكريم. 876 ياء إضافة. طب يعني ما ينفعوش 877؟ ما ينفعوش 875؟ لا، ده قرآن لا تحريف ولا تبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تحريف ولا تبديل، لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 876 ياء إضافة في القرآن، في الآيات القرآنية معدود. لها ثلاثة أقسام. قسم متفق عليه في الإسكان، ما هو ياء الإضافة دي يا هفتحها يا هسكنها. الخلاف دائر إيه؟ بين الإسكان والفتح. فقسم متفق على إسكانه، كما في قوله تعالى إني جاعل إني جاعل، أصلا دي ما فيش بعدها همزة قط فتوقفت بورها، لكن مش مشكلة، ما احنا هنتكلم على كل الأنواع. إني جاعل في الأرض خليفة. الياء دي ياء إضافة التحقت بحرف، الحرف إن حرف توكيد ونصب، التحقت بالياء واتصلت به زائد عن الحرف بس التصقت به. إني جاعل هذا القسم الذي يتفق القراء على إسكان الياء فيه، عدد الياءات فيه 566 ياء إضافة. هي حصة حساب يا عم الشيخ. هو الوضع كده، عايزين نتعلم نعرف. هي مش حصة حساب بس، القرآن أبو العلوم، القرآن فيه كل العلوم، رب المشرقين ورب المغربين. من أين للنبي الأمي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أنه إذا أشرقت الشمس في مكان غربت في مكان آخر، وإذا غربت في مكان أشرقت في مكان آخر؟ هذا الأمر لم يكتشف ولم يعرف إلا بعد اكتشاف الأمريكتين. بعد اكتشاف أمريكا عرف أن الشمس إذا غربت هنا تشرق في أمريكا. فالقرآن أبو العلوم، أنزل الله سبحانه وتعالى قبل اكتشاف الأمريكتين آيات ذكرت في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين. فالقرآن أبو العلوم، في الحساب وفي الفلك وفي العلوم كلها وفي الطب وفي كل حاجة. فالعدد آيات الإضافة التي اتفق القراء على إسكانها 566 ياء. طب والقراء اتفقوا على إيه كمان؟ اتفقوا على المفتوحات، فاتفق القراء على فتح بعض ياءات الإضافة زي بلغني الكبر، كما في قول بلغني الكبر أو بلغني يا. الثانية قلنا إني جاعل، إني جاعل ده يبقى إسكان. بلغني طبعا مش في الوقف، أنا بس بشرح، إنما في الوقف بلغني، بلغني الكبر. اتفقوا على فتح ياءات إضافة عددها 98، يبقى فاضل كام من 876؟ فاضل 212. ال 212 ياء اللي فاضلين دول هم موضع اختلاف القراء، فمنهم من فتح ومنهم من أسكن وهكذا في علم القراءات العشر العظيم. لما هخص بالذكر بقى رواية ورشة عن نافع، هتكلم في الهمزات ال 212 الياءات الإضافة، في ياءات الإضافة ال 212 هم، معلش أنا قلت همزات لأنهم مرتبطين بهمزات، هنسمع بعد شوية. هتكلم على ال 212 ياء إضافة اللي هيجوا بعد شوية في ستة أنواع. ياء إضافة جاء من بعدها همزة قطع مفتوحة، إني أعلم، إني أعلم، ورش يقول إني أعلم، يفتحها. فهنتكلم عن النوع ده، ياء الإضافة التي يأتي من بعدها همزة قطع مفتوحة، هنتكلم ده النوع الأول. النوع الثاني ياء الإضافة التي يأتي من بعدها همزة قطع مضمومة، وإني أعيذها بك، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى هذه النوع الثاني ياء الإضافة التي يأتي من بعدها همزة قطع مضمومة. طب كمان ياء الإضافة التي يأتي من بعدها همزة قطع مكسورة، مني إنك أنت، فتقبل مني إنك أنت. يبقى مني إنك، همزة القطع هنا إيه؟ مكسورة. وهكذا. يبقى دي أنواع، ده النوع الثالث. طب وأنا ما عنديش في القرآن همزة وصل؟ لا عندي همزة وصل في القرآن. تعرفين الفرق في الرسم بين همزة القطع وهمزة الوصل؟ همزة القطع بيجي فوق أو تحت همزة، الاثنين واحد حساب. همزة القطع وهمزة الوصل الاثنين واحد حساب، واحد حسابي فوقيه همزة من فوق أو تحتيه همزة من تحت، ده يبقى همزة القطع. اللي فوق هتبقى مفتوحة أو مضموم، اللي تحت لازم تبقى مكسور. طيب وهمزة الوصل؟ واحد حسابي برضه في الرسم، يبقى رسمتها كده زي واحد الحساب، بس فوقيه رسمة زي الصاد الصغيرة كده، رسمة صغيرة زي الصاد كده، دي همزة الوصل. تسقط في درج الكلام وتربط ما قبلها بما بعدها، بما بعدها، لكن عند الباب لها أحكام. تتبع الأفعال في الحرف الثالث في الضم والكسر فقط، ليس لها فتح في الأفعال، وفي الأسماء لها فتح في المعرفة بآل وليها كسر في الغير معرفة بآل عند الباب. ببساطة نتكلم في تفاصيل أكثر إن شاء الله. إيه؟ ولمن له سؤال أو يريد أن يعلم الكثير يتصل بنا إن شاء الله ونخبره بالمزيد والمزيد والكثير. طيب همزة الوصل بقى، حكم ياء الإضافة التي يأتي من بعدها همزة وصل، دي بقى إيه؟ لما أقول عهدي الظالمين، عهدي الظالمين، أهو همزة وصل. بس هنا بقى لو لاحظنا هنلاقي همزة الوصل دي مرتبطة بلام تعريف الظالمين. صحيح اللام دي شمسية وغير مقروءة، لأنه أتى من بعدها حرف من حروف طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرمي، اللي هي أحرف اللام الشمسية واللام هنا شمسية ولا تنطق، لكن على العموم اللام دي بتسمى بلام التعريف. فنقول ايه؟ عهد الظالمين، اهو هم يا اضافه جاء من بعدها همزه وصل مقترنه مقرونه بلام التعريف. طيب همزه وصل جاء من او يا اضافه جاء من بعدها همزه وصل غير مقرونه بلام التعريف. وقال الرسول: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. قومي اتخذوا، هذه حكم في الانواع. دلوقتي وصلنا الخمسه، خدوا بالكم احنا قلنا هنتكلم في سته انواع. تاتي ياء الاضافه ومن بعدها همزه قط مفتوحه، همزه قط مضمومه، همزه قط مكسوره، همزه وصل مقرونه بلام التعريف، همزه وصل غير مقرونه بلام تعريف اللي هي اخر حاجه قومي اتخذوا، واخيرا هم ياء اضافه لا ياتي من بعدها لا همزه قط ولا همزه وصل. ياء اضافه، مش انا اول حاجه قلتها في ياء الاضافه بيت وبيتي، في ياء الاضافه بيتي بيت وبيتي، هنا نفس الكلام لما اقول ايه بيتي للطائفين طاهرة، بس ورش يقول طاهرة، احنا بنتكلم عموما وبعدين بنخص بالذكر. طاهرة بيتي للطائفين، ها؟ يبقى ان شاء الله تعالى ادي اخر نوع في الانواع الستة عندما تأتي ياء الإضافة ويأتي من بعدها حرف لا هو همزة قط ولا هو همزة وصل. الشرح بقى والكلام بتفصيل أكثر أتركه لأبناء الأحباء لضيفي العزيزين الشيخ عبد الله والشيخ عبد الرحمن. يبدأ عبد الله إن شاء الله يتكلمنا بقى عن الأنواع بقى الستة بتفصيل أكثر مع الشرح باللوحة. تفضل يا حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فياء الإضافة كما قلت يا شيخنا ست أنواع، أتكلم فيها عن سامع الثلاثة الأولى، ويتحدث أخ عبد الرحمن عن الثلاثة الأخرى.
تذكرة سريعة للمشاهد، إيه الثلاثة الأولانيين وعبد الرحمن؟
الأنواع الثلاثة الأول: ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مفتوحة، النوع الثاني ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مضمومة، النوع الثالث ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مكسورة.
يبقى أنت هتتكلم عن ياء الإضافة التي ياتي بعدها همزه قط،
نعم،
سواء كانت مفتوحه او مضمومه او مكسوره،
نعم.
وعبد الرحمن يكمل في همزات الوصل والاخرى ان شاء الله.
ان شاء الله. يفتح ورش كل ياء الاضافه التي بعدها همزه قطع مفتوحه. بهمزه قطع مفتوحه النوع الاول ورش له في الفتح، فتح ياء الاضافه في جميع الياءات في القران الكريم ما عدا سبعة مواضع. الموضع الأول قول الله تعالى في سورة التوبة في سورة الأعراف: قال ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر. هذا موضع
هنستأذنك معنا. السلام عليكم.
وعليكم. أهلا
يا أخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
عايزين يا مولانا نشارك إن شاء الله في البرنامج.
تفضل يا حبيبي، بارك الله فيك.
نقرأ إن شاء الله سورة آل عمران لورش.
تفضل يا سيد.
بمد البدل.
إشباع أم توسط في البدل؟
إشباع يا مولانا.
طيب يا حبيبي.
إشباع مع التقليل.
أصل كلمة المد، المد يقصد بها في المدود الإشباع. فإذا ذكرت المد يعني إشباع. إذا أطلقت الأئمة يعني يقصدون بالمد في المد الإشباع. يعني بتوسط البدل.
ان شاء الله يا مولانا هنشارك بالاشباع مع التقليل.
طيب يا حبيبي تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا.
أنت تقرأ لنافع. وكفلها زكريا.
وكفلها زكريا. أقول
طب أنا هستأذن حضرتك في إيضاح مسألة. نقول وبالله التوفيق أن علم القراءات ليس فيه تضاد ولا تناقض. حاشا وكلا أن يكون في هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا التناقض أو التضاد. نوضح مسألة وكفلها وكفلها. لما نقول وكفل اللي هي بتاعة حفص مش الرسم كده؟
أيوه.
لما نقول وكفل لحفص كفل الله لها زكريا. خد بالك يا شيخ أحمد. يبقى كفل الله لها زكريا. يبقى زكريا هنا إيه؟ مفعول به.
مفعول به.
الله الفاعل. إنما لما أقول في قراءة نافع وكفلها زكرياء يبقى هنا ربنا جعل زكريا هو الفاعل. شوفوا يا أخوانا جمال القرآن والقراءات. نتذوق جمال القراءات وجمال القرآن. إذا قرأت لحفص كان الله هو الفاعل وزكريا مفعول به. إذا لحفص ومن معه. إذا قرأت لنافع وورش يعني من نافع ومن معه كان الله انا قلت العكس
الاول
يعني لما اقول وكفل الله الفاعل. اما لما اقول وكفلها زكرياء يبقى زكريا هو الفاعل. يبقى جعل الله سبحانه وتعالى زكريا سبب. الله الفاعل في كل الاحوال. اذا قضى امره فإنما يقول له كن فيكون لكن يجعل دائما الأسباب. أنا بشكر حضرتك يا شيخ أحمد وحضرتك الحقيقة ذكرت أمثلة يعني أنت تخيرت من القرآن ربع فيه ياءات الإضافة. فأنا بحيي حضرتك وبشكرك على هذا العلم العظيم. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا يا سيدي. الله يكرمك رب فتح الله عليك. نكمل بقى انت كنت بدات بايه انت كنت لسه ما بداتش.
تكلمت عن النوع الاول من ياءات الاضافه الا وهو الذي ياتي بعده همزه قطع مفتوحه. وقلت ان ورش يفتح الياءات في جميع القرآن الذي يكون التي يكون بعدها همزة قطع مفتوحة ما عدا سبعة مواضع ذكرت الموضع الأول.
طيب أنا أستأذن حضرتك توري للمشاهد يعني عايزين باللوحة باللوحة إحنا ما نبهناش بس قبل ما ندخل نسينا ما نبهناش إن إحنا محتاجين إيضاح يعني الأخ المخرج الكريم مع المصور الكريم يوضحوا في الرسومات.
الموضع الأول قول الله تعالى فاذكروني أذكركم في سورة البقرة. الموضع الثاني في سورة الأعراف قال ربي أرني أنظر أرني أنظر إليك.
هنا بيتركها على سكونها.
نعم.
فإذا ما سكنت لورش فيها المادة ست حركات.
نعم.
يعني عايزك تقولي كده برضو. فتقرأ فاذكروني أذكركم.
تمام.
مع القراءة.
نعم. الموضع الثالث في سورة التوبة قال الله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. الموضع الرابع
برضو ولا تفتني عشان ورش بيمد ست حركات.
نعم حكم المد.
إذا سكنت يعني إحنا بنقول إيه إذا سكنت عند حفص له فيها القصر ولا والتوسط.
نعم.
لكن إذا سكنت عند ورش ليس له إلا الإشباع قولا واحدا.
نعم.
كسائر المدود عنده الإشباع قولا واحدا.
نعم. ففي سورة هود قال الله تعالى وإلا تغفر لي وترحمني أكن هذا هو الموضع الرابع وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخسرين وترحمني أكن من الخسرين عند أرش. الموضع الخامس في سورة مريم. الموضع السادس في سورة مريم قال الله تعالى الخامس. نعم الخامس قال الله تعالى فاتبعني أهدك صراطا سويا. الموضع السادس في سورة الأعراف في سورة غافر عفوا في سورة غافر قال الله تعالى وقال فرعون ذروني أقتل ذروني أقتل موسى موسى وليدعو رب
الله يفتح.
الموضع السابع والأخير قال الله تعالى في سورة غافر أدعوني أستجب لكم وبالمد المشبع. هذا
بالنسبة للهمزة المفتوحة.
نعم.
همزة القطع المفتوحة.
نعم.
طيب بالنسبة لهمزة القطع المضمومة
بالنسبة
إذا جاء بعد ياء الإضافة همزة قطع مضمومة.
طيب تأذن يا شيخنا أتكلم عن الهمزة المكسورة الأول
وهو كذلك.
يفتح أيضا ورش كل الياءات التي تليها همزة قطع مكسورة
ياءات الإضافة.
نعم يفتح ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مكسورة ما عدا تسعة مواضع يعني يفتح جميع الياءات في القرآن الكريم إلا تسعة مواضع. الأول قول الله تعالى أنظرني أنظرني إلى يوم يبعثون في سورة الأعراف.
وعلى فكرة أنظرني دي جاءت ست مرات أو سبع مرات في القرآن قول الشيطان.
نعم.
أنظرني إلى يوم يبعثون جاءت حوالي ست مرات أو سبع مرات في القرآن كله فوإن تكررت في كل مواضعها يسكنها ورش.
نعم صحيح. والثاني قول الله تعالى
ولهذا تجدها مكررة يعني أنا أنظر إلى اللوحة الآن وهي بيديك أجدها مكررة في أكثر من سورة في مواضعها.
نعم. يدعونني إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه سورة يوسف. قال الله تعالى في سورة الحجر فأنظرني إلى يوم يبعثون وأيضا في سورة صاد فأنظرني إلى يوم يبعثون. الموضع الخامس في سورة القصص قول الله تعالى صدقني إني صدقني إني. الموضع السادس في سورة غافر وتدعونني إلى النار. الموضع السابع تدعونني إليه في سورة غافر أيضا بعد الموضع السابق بآيتين. الموضع الثامن قال الله تعالى في سورة الأحقاف ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ذريتي إني. وأخيرا الموضع التاسع في سورة المنافقون لولا أخرتني إلى لولا أخرتني إلى أجل أخرتني إلى أجل قريب.
الهمزة بقى المضمومة.
نعم تم الانتهاء من النوع الثاني ننتقل القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الياء الإضافة وهي التي يأتي بعدها همزة قطع مضمومة. يفتح ورش كل ياءات الإضافة التي بعدها همزة قطع مضمومة في جميع القرآن إلا موضعين اثنين. الموضع الأول قول الله تعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي أوفي. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في سورة الكهف: آتوني أفرغ عليه قطرا. وبذلك انتهي الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة الأول.
يبقى نذكر المشاهد الكريم بأننا في باب ياءات الإضافة قلنا أن ورش عن نافع سنفرد له في هذا الباب كلام في ستة أنواع. ستة أنواع: ياء إضافة جاء من بعدها همزة قطع مفتوحة، ياء إضافة جاء من بعدها همزة قطع مضمومة، ياء إضافة جاء من بعدها همزة قطع مكسورة. ده بالنسبة لهمزة القطع ثلاثة لحد كده اتكلم عنهم الشيخ عبد الله الابن الحبيب والأخ العزيز، اتكلم عنهم دلوقتي. فضل لنا ثلاثة كمان هيتكلم عنهم الشيخ عبد الرحمن مصباح الابن الحبيب والضيف العزيز، هيتكلم عن ياء الإضافة بقى اللي بعدها همزة وصل. طيب ياء الإضافة اللي بعدها همزة وصل مقرونة بلام التعريف، ياء الإضافة اللي بعدها همزة وصل غير مقرونة بلام التعريف، ياء الإضافة اللي بعدها لا همزة قطع ولا همزة وصل وحروف أخرى زي ما قلنا المثال: طاهرة بيتي للطائفين. تفضل يا حبيبي على بركة الله. وباللوحات برضو تحدث عن حكم ياء الإضافة التي يأتي من بعدها همزة وصل والتي لا يأتي من بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ياءت الهمزة التي ياءت الإضافة التي بعدها همزة وصل يفتحها ورش مثل كلمة ربي الذي يحيي ويميت. هذا هو اللوحة مثل كلمة ربي الذي يحيي ويميت.
هذه وضحها للمشاهد يعني أنا عايز توضحها للمشاهد.
نعم.
هذه الياء مفتوح.
نعم.
لورش عن نافع.
تفتح ياءات الإضافة التي بعدها همزة وصل
مقرونة بلام التعريف.
نعم. مقرونة بلام التعريف
لأن الذي فيها لام.
نعم. مقرونة بلام التعريف لابد أن تكون مقرونة يفتحها ورش. النوع الخامس هذا هو
النوع الرابع، يعني النوع الرابع متفق عليه.
نعم يفتحه
كما نقول متفق عليه.
متفق عليه يفتحه. النوع الخامس يفتح ورش كل همزة وصل كل ياء إضافة جاء بعدها همزة وصل بدون غير
مقرونة بلام التعريف
عدا ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. والمثال على فتحها مثل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا.
ده المثال اللي أنا ضربت. شوف لك مثال تاني. أنا ضربت المثال. إن قوم اتخذوا.
نعم. واستثنى ثلاثة مواضع منهم. الموضع الأول في سورة الأعراف قال الله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام سيقرأها بالسكون مسكنها ورش. الموضع الثاني في سورة طه قول الله تعالى
وضح للمشاهد
هارون أخي أشدد سيسكنها أيضا. الموضع الثالث في سورة الفرقان يا ليتني اتخذت
بقى عشان احنا نقرأ لورش.
نعم لورش.
ده برضه هيبقى باب آخر باب الإبغام بقى.
نعم يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هكذا الباب الخامس نكون قد انتهينا منه.
يبقى
الباب الأخير
الياء الإضافة التي لا يأتي من بعدها همزة قط
همزة أصلا
لا قط ولا وصل
لا يأتي من بعدها همزة يفتحها ورش إذا لم يأتي بعدها همزة في 11 موضع. الموضع الأول في هما موضعان يوجد موضعان في سورة البقر. الموضع الأول وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين.
المثال اللي أنا ضربت.
نعم. الموضع الثاني فليؤمنوا بي، لا فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طبعا ورش يقرأ وليؤمنوا بي. هذا موضوع. الموضوع الثالث في سورة آل عمران، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. الموضع الرابع في سورة الأنعام، وجهت وجهي للذي فطر. الموضع الخامس أيضا في سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. الموضع السادس،
هذه المواضع يسكنها ورش،
لا يفتحه،
يفتح
طيب. 11 موضعا يفتحه
قولا واحدا.
نعم. الموضع السادس في سورة طه،
ومعنى هذا أن في غيرها
يسكنها،
ليس لورش إلا السكون.
نعم. والموضع السادس في سورة طه، ولي فيها مآرب أخرى. الموضع السابع في سورة الشعراء كما هو مذكور في سورة الحج مثل سورة البقرة، وطهر بيتي للطائفين. الموضع الثامن في سورة الشعراء، قول الله تعالى فأنجيناه ومن في قصة سيدنا نوح عليه السلام ومن معي من المؤمنين. هذا هو الموضع الثامن. يبقى ثلاثة مواضع في سورة ياسين، والدخان والكافرون
من الأحد عشر.
نعم. الموضع في سورة ياسين، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. والموضع في سورة الدخان، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا.
تؤمنوا
وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا. الموضع الأخير في سورة الكافرون، لكم دينكم ولي دين. وكذا نكون قد انتهينا من أسئلة.
فتح الله عليك حبيبي، بارك الله
فيك. شكرا لك أبين المشاهد.
تفضل.
عدد أنواع عدد ياءات الإضافة في النوع الأول وهو الذي بعده همزة قطع مفتوحة 99 موضعا، استثنى منهم 7 لا يفتحوا. النوع الثاني،
أنت هتعد بقى 876 أو 212، لأن 876 ده ياءات الإضافة كلها.
نعم.
قسمت إلى 3، 566 اتفق القراء على
إسكانها.
98 اتفق القراء على فتحها. 212 اختلف القراء بين الفتح والإسكان. دول بقى هتعدهم لي بقى حضرتك. 212
النوع الأول هو الذي الياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مفتوحة 99 موضعا، استثنى منها 7 مواضع. النوع الثاني، ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مكسورة، واستثنى منها 9 مواضع. النوع الثالث، ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مضمومة، استثنى منها موضعين اثنين فقط. النوع الرابع وهو الذي بعده همزة وصل مقترنة بلام التعريف، وهم 14 موضعا، استثنى منهم لم يستثن منها بل فتحها في جميع القرآن.
التي جاء من بعدها همزة وصل مقرونة بلام التعريف.
نعم، مقترنة بلام التعريف. النوع الخامس هو الذي جاءت بعده همزة وصل مفردة ليست مقترنة بلام التعريف، ومذكور منها في القرآن 7 مواضع. نعم. أيضا فتحها
يستثنى منها 3.
نعم، استثنى منها 3 مواضع. النوع الأخير وهو الذي ليست بعده همزة قطع أو وصل، وهو عدد مرات ذكره في القرآن الكريم 30 موضعا، يفتح ورش منها 11 موضعا ويسكن في الباقي.
بارك الله فيكم، أحسنتم، أحسن الله إليكم. إن شاء الله تعالى نحرص في هذه الحلقات في البداية على أبواب الأصول، لأنه بهذه الأبواب يصل العلم إلى المشاهد والمستمع الكريم حتى يتجاوب معنا ويتواصل معنا في معرفة هذه الرواية، لا أقول الجديدة بل أقول القديمة، لأن ورش عن نافع كانت تقرأ في بلادنا الحبيبة في مصرنا الحبيبة منذ أكثر من 1200 عام. يعني سيدنا ورش لما بنسمع أنه هو ولد سنة 110 هجرية، إحنا 1430 النهاردة هجرية، سيدنا ورش ولد 110 هجرية وتوفي 197 هجرية، يعني من أكثر من 1200 سنة، وهذه الرواية تقرأ في مصرنا الحبيبة منذ أكثر من 1200 عام، فهي رواية قديمة، وكان أهل مصر يقرؤون هذه القراءة وهذه الرواية لعدة قرون من الزمان، ونحن بهذه الحلقات نحيي سنة هذه الرواية وقراءة هذه الرواية، لأن في الروايات القرآنية والقراءات القرآنية إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس معلم البشرية للقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ننسى رواية أو قراءة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام؟ فنحن نحرص إن شاء الله على هذا العلم النافع العظيم الطيب. فبنتكلم في البداية عن علم الأصول، بعد كده بقى هنقرأ أكثر مما نتحدث في هذه الأبواب، وهتبقى القراءة إحنا واخدين على التلقي أكثر، يعني لما نقرأ أكثر ونطبق أكثر ونسمع من المشاهد الكريم إن شاء الله بعض التلاوات القرآنية المباركة، ولا نمنع أحد أي مكان أن يقرأ ما تيسر من القراءات والروايات. إحنا عاملين زي التجار الشاطرين، عندنا السلع كلها، عندنا القراءات كلها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فلما بقول عندنا السلع كلها، عندنا القراءات كلها وعندنا الروايات كلها، فهلم إلينا، تعالوا إلينا واسمعوا واعوا واقرأوا ما تيسر من هذه التلاوات القرآنية والروايات القرآنية المباركة الطيبة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لأمة الصحابة وقرأوها من بعده. اللي اشتهرت رواية حفص دون غيره، وحفص وبالإتقان كان مفضلا، ماشي، لكن لا نجهل هذه القراءات، ونحاول دائما إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التلاوات القرآنية المباركة لهذه القراءات العظيمة. قبل أن ننهي هذه الحلقة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للابنين العزيزين الشيخ عبد الله محمد سعد والشيخ عبد الرحمن مصباح. الحقيقة أنهما كانا من البررة به، وكانوا دائما على عهدهما به طوال الرحلة القرآنية المباركة، وما زالوا في رحاب القرآن، وما زلنا جميعا في رحاب القرآن. وكما ذكرت منذ قليل، هما جيل هذا القرآن العظيم. لم يكتفي برواية حفص، بل سعي إلى الروايات القرآنية وإلى القراءات القرآنية، حتى حصل من فضل الله على إجازة في القراءات العشر. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذاكر. فالله يسر، ولا يستطيع أحد أن يصعب ما يسره الله تعالى، لكن علينا أن نجتهد، وعلينا أن نحصل هذا العلم النافع العظيم. نقول في الختام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.